أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم بيانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة المؤمنون، القول السديد عنوان العقل الرشيد، والقلب العامر عنوان النور الغامر، والحال المرضي عنوان المنطلق الأساس. فحينما يدعوننا ربنا جل في علاه إلى القول السديد، ويختم ذلك بطاعته وطاعة نبيه، ندرك تماما أن الميزان إنما هو ما جاء به سيد ولد عدنان، وأن الشرع أولا، وأن ميزان العقل إنما هو الشرع، وأن الجوارح تبعا لملك تلك الجوارح ألا وهو القلب. مصداق ذلك كلام الحبيب في الصحيح، صلوا عليه صلوات ربي وسلاماته عليه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. واسأل نفسك أخ الإيمان دائما: بأي شيء أعمر هذا القلب؟ أبمادة المزاج؟ أم منطلق ما يسمى عند شرائح كثيرة من الناس بالضمير؟ أم بميزان من خلق كل هذه الأشياء؟ ويقيني أن عاقلا لا يفوته الجواب، لكن لعل بين الناس في مجتمعاتنا اليوم من غفل عن تلك الحقيقة، وظن أنه هو الشرع الذي يمشي على الأرض وينبغي اتباعه ولا بد من الالتزام معه، ويترجم بحاله قبل قاله أن من لم يكن معنا فهو علينا، وكأنه يريد في الدنيا صدارة باسم دينه ووجاهة باسم شريعة ربه، وبروزا وظهورا باسم قواعد فقهه، ثم يدعي أنه يفقه كلام الله. ولا وربك إنه بذلك يغدو مادة الغفلة بعينها. والأصل في القضية ما أعلمه رب البرية عن حقيقة سيد الخلائق الذي ينبغي أن تكون محبته في كل طوية، أنه السراج المنير، أنه السراج المنير. ويا لروعة دقة هذا الكلام: تحت ظل السراج المنير طرفان متعاكسان لا يمكن أن لا أقول أن يلتقيا، بل أن يتجابها أو يتواجها. الطرف الأول بحاله الذاتي طرف هابط، والثاني طرف المعراج إلى ألا ساقي بل سد في نور ذلك المعراج النبوي بما جاء به. القصة مع أخ الإيمان، رسولنا الأكرم عليه الصلاة والسلام هذا السراج المنير لما أبرز الحق تبارك وتعالى الكثير من خصائصه انفرد من المجتمع الذي كان فيه فريقان. الأول هو الذي يرتبط بأمة الدعوة، مشركو قريش دعاهم إليه متحديا لأنه نبي، إذا بهم يقولون ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ينظرون إليه فيقولون انظروا إلى ابن أبي كبشة يكلم من السماء، ينظرون إلى أتباعه وهم أهل الطرف الثاني وكلامهم في القسم الثاني الكلام عنهم إن خدم الوقت، فيرمون بأيديهم استهزاء واستخفافا عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ويقولون لهم وله أبي هؤلاء يا محمد ستملك العرب. لم يشهر سيفا ولم يعنف، ولكنه كان يذكر ويحذر، إذا بأولئك الذين جعلوا من غبائهم من جهلهم من جاهليتهم ميزانا لما يريدون يترجمون هبوطهم ترجمة مجذوة لا حاجة بك إلى سؤال لجواب استفسارا على الإطلاق. نادى بين الجميع بنور سراجه المنير. نعم، قد يقول قائل لما لم يرى الجميع السراج المنير؟ أرأيت إلى إنسان أغلق على نفسه جدران بيته بل حتى النوافذ ومنع نفوذ النور إليه، ألا يكون مقيما الحجة على نفسه؟ ما في عقل ما بيعرف الجواب. هكذا فعلوا، لذلك يجلى هذا المعنى تماما في قوله جل في علاه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا الله إلا خسارة. فالمعرض عن الحق بعد التذكير مرارا محجوب القلب أولا مختوم عليه آخرا، أعاذنا الله. نحن نحفظ أن أبا لهب قال للنبي لما دعاهم تبا لك لهذا جمعتنا، لكن هنالك شاهدا آخر يرتبط بذات المعنى. لما وعد رسول الله وأوعد باسم ربه جل في علاه، نعم هو الذي قال له اقرأ أي على الناس باسم ربك الذي خلق، فنظر إلى يديه وقال إن محمدا يعدني بأن تمتلئ هاتين اليدين بشيء فأنظر إليهما فلا أجد شيئا تبا لكما، فقبح نفسه قبل كل شيء تبا لكما. فنزل قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب إلى آخر السورة، وامرأته حمالة الحطب لم تكن يوما من الأيام تحمل حطبا، ولكن ما السر؟ إشارة خفية إلى أن هذه التي أرادت أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم أوعدت بأن شوكها حطبها سيحرقها في نار جهنم، فكانت ترمي الشوك في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتأذى. ألا ما أحمق من يفعل مثل هذا؟ وكأن رسول الله لا يملك الطريق، انظر إلى الذي يعرض عن الحق ونور الإيمان به كيف يتحامق ثم يغدو أحمق. لما نزلت وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، كلنا يحفظ كنيتها أم جميل، بس بعد الإعراض ما عاد صفية أم جميل، صفية حمالة الحطب. انطلقت إلى رسول الله غاضبة، فرآها سيدنا الصديق وكان بين يدي الحبيب جالسين أمام الكعبة. قال: يا رسول الله قم، فإني أخشى هذه البذيئة أن تؤذيك. فقال: لا، يصرفها الله عني. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو كتاب الله، ومن جملة ما تلا: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. ووقفت أمام أبي بكر: يا أبا بكر، بلغني أن صاحبك يهجوني. وبيدها فهر، الفهر الحجر الذي يملأ الكف، حجر: والله لو رأيته. تقسم بالله؟ نعم، هكذا الرواية. تقسم بالله، والله لو رأيته لضربت فاه به، يعني فمه. سيدنا أبو بكر ينظر، سيدنا النبي قدامه ينظر ولا ينبس ببنت شفة. فهو الصديق الذي إذا سمع أي كلام من النبي صدق وصدق، بذا سمي الصديق. هذا الذي لم يكن له كبوة ولا تأمل ولا تدبر، لأن الله عز وجل لما جعله مبتكرا على الخصال الحميدة أراه حقيقة النبوة، بل حقائقها من اللحظة الأولى، لا أقول من اليوم الأول، من اللحظة الأولى أراه نور محمد، أراه نور النبوة، أراه هذا الذي ينزل عليه الوحي من السماء، بل أراه بركات السماء نازلة صاعدة. قد حجب الله رسول الله عنها. ثم قالت: اعلم يا أبا بكر أني شاعرة ولا أهجون صاحبك. فقالت: مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا. هجرنا يعني. انظر إلى حماية الحق حتى من فحش كلامهم، فلم تقل محمدا عصينا. واربطوا هذه القضية بموقفنا ممن يرسم الصور المسيئة. مذمما من الذم لمن يذكر، عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا. ثم انصرفت. خلاص، تعلمون يا سادة أن الشعر في ذاك الزمان كالإعلام في هذا الزمان، تمام. سيدنا أبو بكر ينتظر. ذهبت فقال: يا رسول الله قد نظرت ها هنا وها هنا لم ترك. قال: قد صرف الله بصرها عني. وفي رواية قال: ما زال الملك يغطيني بجناحيه حتى ذهبت. قد يقول قائل: أليس رسول الله بقادر على أن يردها؟ أنا أجيب بجوابين. الجواب الأول: من كرامة المرأة عموما ألا تؤذى حتى وإن آذت، وهذا شرف ما بعده شرف. الأمر الثاني أن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم محفوظ المقام، وعليه احفظوا يا سادة أن كل من يتنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم إن باسم الكفر أو الإيمان الإسلام هو ناقص شاء أم أباه. وفي المجتمع شريحتان، شريحة تكفر بمحمد صلى الله على سيدنا محمد، وشريحة تضع رسول الله على الميزان. أما الثانية فقولوا لها نبي الله رسوله ليس بمتهم، وحاشا أن يكون الإسلام أو رسوله في قفص اتهام. ومن يتهم الإسلام فهو المتهم. تسألني يطالبوننا بالدليل، ألا ما أيسره وما أيسر عرضه، ولعل قادمات الأيام تأتي على ذلك إن شاء الله. لكن بلمعة أقول ائتي بهؤلاء أو بما قالوا، وضع ما قالوه على الميزان. قد فعلتها مرارا، قلت في نفسي على أي شيء أضيع وقتي، وهم أناس أبوا أن يفقهوا حتى الأمور التي هي عقلا من المسلمات. إذن هم أحد رجلين، إما أنهم أغبياء وإما أنهم يتغابون. أما الأول فالكلام معهم صحبة صعبة. رحم الله من قال لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها. لا لا لا، إياك وإياه. وأما قضية التغابي ما عصفي أنك تعرض الدليل، لأنه لو عرضت الدليل الحق ازدادوا حقدا. قال أحدهم إني على يقين أن أرضي كل خصومي إلا حاسدي. قيل لما؟ قال لأنه يتمنى زوالي وزوال ما عندي، وهذا ليس بيدي. هاي ما بقدر عليها. سامحوا فسامحوا إذا حقت، بده يقرب الباب مفتوح. أما لا يأبى إلا حسدي، الحسد زوال النعمة مع صاحبها، حسد المبغوض المذموم، هاي ما بقدر عليها. وهذا ما يفعله أولئك. نعم. فقال رسول الله صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، يخاطب أبا بكر والمسلمين، انظر كيف يحفظني الله من شتمهم ولعنهم. تقول قريش، يعني على الحكاية، مذمما، أو المفعول لفعل محذوف مذمما عصينا، مفعول لفعل محذوف أي عصينا، مذمما عصينا. نعم، يقولون مذمما، ويصح على الابتداء مذمم، ويشتمون مذمما، ويلعنون مذمما، وأنا محمد لست مذمما. ومن هنا ندرك تماما أن الذي يتجرأ على الله سبحانه، على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا جرأة على الله من غير أدنى شك، يتجرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما عليك أن تنتظر كيف أن الله يفضحه ويظهر عوره. وأنا أخاطب الجميع، لا حاجة بنا إلى الإشاعات، يوما يقولون أحرق من رسم، ويوما يقولون كذا، ويوم لا, لا 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 حاجة بنا إلى ذلك. تذكر أن هؤلاء أعلنوا الحرب على الله، والله لا يحارب. لكن أنا أعلم أن هنالك سؤالا يعرض نفسه من قبل الأكثر وربما الجميع. أنا سكت؟ طبعا بدي أسألكم، أنا سكتت؟ ما سكتنا، لكن نتكلم بعقل أم بفوضى؟ يعني سبونا، سبونا، سبيناهم أو سبونا أم نسبيناهم؟ طيب وبعدين ما الحل؟ كلنا يحفظ، خاصة كتجار يحفظون. البضاعة الجيدة تطرد البضاعة الرديئة من الأسوأ. اتهم الإسلام بما اتهم يوما، وبين الفينة الأخرى تطلع شغلة عشان اتهام الإسلام، بدهم يقبحوا الإسلام. ليش؟ ليش؟ شو القصة؟ قال لأنهم رأوا أنه الدين الزاحف، فلو تركناه على جمالياته هذه وتأثيره البليغ رأينا أنه يؤثر حتى في الحجر. لغدت أوروبا بأكملها ومن وراءهم جميعا مسلمة، وهذا لا يفيدنا، لأننا نحتاج إلى ذهبهم الأسود. فلا بد من اختراع سوادية تمزق حقهم وبأيديهم يوما أعلنوا ذلك إذا بجمع غفير في عقر دارهم في قلبهم ينطلق يريد أن يتعرف على صاحب الرسالة. أما التهمة الإسلام؟ من الذي جاء بالإسلام؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فأراد من سمع أن من فعل كذا وكذا وكذا إنما هم المسلمون ورسولهم أو إمامهم أو منطلقهم معلمهم محمد صلى الله على سيدنا رسول الله. ما الذي فعلوا؟ قال انطلقوا مباشرة إلى كل مكتبة إسلامية في مكاتبهم هناك في دورهم في بلادهم وجعلوا يقرؤون عن رسول الله فكثر عدد المسلمين بكل بساطة. الحق أبلج، الحق أبلج أيها الإخوة، ولا يملك امرؤ مهما أوتي أن يخمد السراج. لما؟ لأنه منير، وسراجا منيرا. إذن الآن أقول البشارة لمن؟ للمؤمنين، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. أيها الإخوة، الشريحة الثانية، قد يظن بعض الأحباب أني سأتكلم عن الصحابة. نعم، لكن عن من غدوا صحابة؟ معلوم من المسلمات أن أي امرئ يتجرد لا يسعه إلا الإسلام، معلوم هذا، ليس في بلادنا العربية والإسلامية، لا، في كل البلاد معلوم هذا. قريش انطلقت منطلق الحجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخشى ما كانت تخشاه قريش أن يأتي سيد من أسياد العرب، ملك من ملوك القبائل، أمير من أمرائهم إلى مكة فيسمع رسول الله. لأن مو خايفين من شيء، بس أنه يسمعوا. يوما من الأيام جاء سيد قومه سيدنا الطفيل بن عمرو الدوسي، كان شاعرا طبيبا لبيبا، وإذا شهر امرؤ هنالك في الطب يومها يعني بيعرف كل شيء. هرعوا إليه وقالوا يا طفيل إياك ومحمدا، دير بالك منه. هلا هنا نقطة هامة وأنا أخاطب الجميع، الحذر الحذر من أن نكون تلاميذ كفار قريش، الحذر الحذر من أن نكون تلاميذ أبي جهل وأبي لهب. تستغربون هذه المعترضة؟ لأننا دائما في فخ ما ينقل إلينا. يجي لعندك يقول لك والله فلان هيك هيك قصته، تقول والله أنا من زمان حاسسني قلبي صرت ولي كمان. أهكذا يكون قبول الخبر؟ إن هذا لأمر عجاب. قيل لي بأن فلانا كذا، طب أنا بعرفه وشوفه بالجامع وتعاملت معه ما فيها الشيء. طيب قل له والله بلغني ربي أنك فاسق الآن حتى أتثبت. جاء رجل إلى أظنه مالك بن دينار أو غيره لبعد العهد والزمن، فقال إن فلانا يذكرك بسوء. فقال له لم يجد الشيطان بريدا غيرك، يعني ما عاد لك فاضي إلا تجيب لي هالسيرة، يعني هيك كان السلف. نحن لا، نحن مو بس بنقبل الخبر، بنصير أولياء، بنصير أهل كشف كمان، وبننقل وبننقل الخبر. مرض زيد من الناس، هي قصة حقيقية بس ما حأذكر أسماء، مرض وصار يحمل عكازة. إذا بالقصص وتأويلها على قدم وساق، والزلمة مرض مرض طبيعي سماوي وطاب ورجع لعمله. القصص اللي ألفت في حقه عجيبة غريبة، هي مشكلة. سامحوني على هذه المعترضة لأنطلق بعدها بزكاة تفسح المجال لملء ذلك الوعاء إن شاء الله تعالى. إياك وهذا الرجل فقد أعضل فينا، أي اشتد أمره علينا، إنه يعمل بالسحر، يفرق بين الأخ وأخيه والمرء وزوجه وفلان وفلان. يقول سيدنا الطفيل: فما زالوا بي حتى أرغموني على أن أجمع على نفسي ألا أسمع له، خفت منه. ولا غرابة، فهو حديث عهد، بل هو ما زال في جاهلية الآن، لكن كان من شعراء العرب وكان لبيبا كما يقال. يقول رضي الله عنه: فانطلقت إلى المسجد، يعني إلى الكعبة، فأبى الله إلا أن يسمعني كلامه. قال وضع الكرسف بإذنه، سد أذنيه من خوف أنه يسحر محمد. أم أبى الله إلا أن يصل نور القرآن إلى مسمعه. قال والله إنه لكلام حسن. واثق لأمي من أنا؟ أنا شاعر لبيب معروف طبيب، كيف أمنع نفسي هذا؟ قال فتتبعت آثاره إلى أن دخل بيته، فدخلت وراءه، قلت: يا محمد، إن قومك قالوا كذا وكذا وكذا، فاعرض علي ما عندك. فأبى الله إلا أن يسمعني منك، فاعرض علي ما عندك، ما عندك. طيب، الله يتوب علينا، قولوا آمين. نحن كلنا نقع في هذا الإشكال. أول شيء، من دافع عن أنفسنا. الرسول الأعظم لم يدافع عن نفسه، لاحظوا النقطة. قال فبدأ بكلام الله وتلا عليه آيات من القرآن، فقال إنه لكلام حسن وإنني لتابع دينك. أديش تحمليت ومجرد ما وسعه إلا الإسلام، بس اكتفى بها. نحن كلمة ما دخلنا دائمة، فلان على الخطأ ما بننصحه، أخي بركي ما سمع، ليش الله كلفك أنه يسمع؟ كلفك تذكر، أما النتيجة بيده، لا تستكبر على الحق، ذكر مرة. كم مرة نذكر؟ قال أحد الأولياء، قال أحدهم لأحد الأولياء: كم مرة نذكر؟ قال 70 مرة، و70 عدد يستعمل للكثرة. قال 70 مرة، يعني لا تيأس، لأنه كله مكتوب عند الله. إلا تهات، سمع ما سمع، هذا ترتيب الله عز وجل. فقال، لم يكتفي بها أن أسلم، ولكن قال: يا رسول الله، إني سيد في قومه ومطاع، فأذن لي أن أدعوهم إلى الإسلام. دغري 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 تحول لداعية. لكن الشيء المدهش أيها الإخوة، ما قال له سيدنا النبي بتروح لي ما أسمع كلمتك أطرأته، لما قال له الكلام، فأذن له. ويا لروعة الإذن، وداعيا إلى الله يسري الحال من صاحب الشرف إلى المشروف به. طيب، هم في نقطة. سيدنا الطفيل قال: يا رسول الله، فادعوا الله أن يجعل لي آية. طلب خارقة، بس مو خارقة منشان يبرز ولايته، لا، بدو قومه يصدقوا، لأنه قومه أهل جاهلية. فلما رأى فيه آثار صدقه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل له آية. تعالوا. فانطلق الطفيل، قال: حتى إذا ما علوت الثنية ورأيت النازل أو الحاضر، المكان الذي يجتمع فيه الناس لسقاية الماء، فأضاء جبيني وأظهر الله نورا على جبيني. في أحلى من أنه الواحد يكون ماشي سراجه قدامه هيك على معاقد العز؟ في أحلى من هيك؟ بس ما رضي، تستغربون. لا قال: يا رب، لاحظ شلون غدا مستجاب الدعوة، اللهم في غير هذا المكان حتى لا يظن قومي أنه مثلة لأنني تركت دينهم. هذا الفقه. قال: فتحولت من جبيني إلى رأس صوتي وعصاي، حمل عصا مضيئة وانطلق. فأول ما قابل مين؟ أهل بيته. رأوا آثار الخارقة ونور الهداية من خلاله. قال لأبيه: يا أبتي، كلامي من كلامك أو كلامك علي حرام حتى تؤمن بما جئت به. قال أي ولدي، فديني دينك. فعرض عليه الإسلام وتلا عليه القرآن فآمن، فآمن كل أهل بيته. طيب وبعدين ابدأ بنفسك، ما هي هلأ أسرتي آمنت صارت على ركائز الإسلام. انطلق إلى قومه، دعاهم ودعاهم ودعاهم فعصوه. كان اللي على قدم النبي عليه الصلاة والسلام بده يلاقي شيء مما لقاه رسول الله، فرجع إلى رسول الله، ما بدنا نرجع للأصل. فرجع إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن دوسا قد عصت فادعوا عليهم، وغلبني من خلالهم أو غلبهم الربا، يتعاملون بالربا، فادعوا عليهم. فرفع يديه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء وكأني بالطفيل يقول: هلك الدوس، دوس عفوا، هلك الدوس. لكن لا، رفع يديه داعيا قائلا: اللهم اهد دوسا وأتي بهم إلي، اللهم اهد دوسا وأتي بهم إلي. الله، ارجع إلى قومك وارفق بهم. لا طول بالك عليهم. لما قال سيدنا النبي: إنما أنا رحمة، إيش وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما قال للمؤمنين، للمسلمين. لكن من الذي يهبط؟ إنما هم المعرضون، المعاندون، المحاربون، وكل لا يفوته ما تحت كل حرف من هذه العبارة، أكذلك أم لا؟ إذن نور السراج المنير باق إلى قيام الساعة، فكن صاحب هذه الدعوة وأنت من أمة الإجابة، لعل الله عز وجل أن يرفع قدرنا جميعا بهذا النور. أسأل الله